السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا مع الإمام مالك الموطأ عند باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، والترجمة كما اختارها المصنف توحي بأن البدء في الرخصة وكأن هناك أمر أكبر من الرخصة سيأتي الكلام عليه، فجاء في الباب الذي يليه باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، والبابان فيهما حكم القبلة للصائم، وفي الترجمتين بيان لكل من يعلم أنه بحديث واحد يستخرج منه فقها يطبق بين الناس. فهذا مثال على أن في الباب أكثر من أثر، وما خرج مالك على جل وعظم قدر الإمام مالك من هذه الآثار التي وردت بحكم. حكم للسؤال، ما حكم القبلة للصائم؟ هل يقبل أم لا؟ أورد مالك تقريبا حوالي 5 آثار في الباب الأول ومثلهم في الباب الثاني. كون مالك يفرق بين الخمسة الأول والأخر، هذا دليل للفقهاء من بعد مالك أن الأحكام الشرعية تؤخذ من باب الجمع بين الأحاديث ولا تؤخذ من حديث واحد. فالذين يظنون بعلمهم لنص واحد أو أثر واحد أو آية واحدة أنه استخرج منها حكما وأراد أن يحمل الناس عليه، فالأمر ليس كذلك. اليوم إن شاء الله وقدر سنقف مع الباب الأول، مع الخمسة الأول هذه الآثار، لنرى كيف ناقش مالك هذه الآثار. الأثر الأول، حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة، فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، فقالت قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لا أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. الحديث فيه من الفوائد ما فيه كما ذكرنا مرارا أن الحديث الأول مالك يأتي فيه بالحكم إجمالا، ثم ينزل بعد ذلك بالحديث أو بدلالة الحديث إن صح التعبير إلى آخر ما يستقر عليه مالك في الباب. في هذا الباب لن نجد أن مالك يستقر على أمر كما استقر على سابقه من قبل، فنرى في الباب الذي قبله فيه وضوح الحكم الشرعي في آخر الباب، لكن لما يأتي ببابين ليخرج منهما حكما شرعيا واحد إذن ننتظر إلى آخر الحكم في الباب الثاني، لأن بالبابين ينتج الحكم عند الإمام مالك. لما يترك الأمر في باب اعلم جيدا أن من منهجه أنه سيأتي باب آخر يفصل فيه القضية التي تركها فيها إجمال في الباب الذي ذكرت فيها هذه القضية. فالحديث الأول على عادته يأتي فيه بشيء من الإجمال لكن لا يخلو عن الفوائد. فمثلا بدأ مالك بذكر هذا الرجل الذي فعل الفعل ثم وجد في نفسه كما ذكر فوجد من ذلك وجدا شديدا. الوجد بخلاف وجد، واجد غير واجد، فتح الأحرف في البنية كاملا شيء، واجد من الوجود، وجد فلان كذا أي كان غائبا عنه وضائع عنه فوجده. أما واجد بكسر الجيم هذا من شدة الغضب لأمر معين ساء الرجل وحزن أو حزنا شديدا. يقول وجد فلان وجدا شديدا أي حزن، فكان شديدا في حزنه لسبب ألم به. ففي الوجد تجد أن الأمر فيه سبب جعله إلى هذا الأمر. كان ممكن يحكي الراوي فيقول فغضب الرجل، لربما يكون الغضب نابع من الشخص، أما الغضب الذي يأتي بحزن يأتي من خارج الشخص كفقه لغة في استخدام هذه الكلمة. أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فأرسل امرأته تكلم فيها علماء الأصول كثير جدا بالأخص في هذه الجملة، هذه برة يعني خارج نطاق الأحكام الشرعية، ولكن هل لمن يستفتي المستفتي، لمن يستفتي هل له أن يتوسط بواسطة إلى المفتي؟ يعني هل لي أنا كإنسان مستفتي أسأل عن حكم شرعي أن أرسل بفلان إلى المفتي فلان اذهب إلى الشيخ فلان واسأله عن كذا وكذا وكذا، هل لي أن أفعل ذلك؟ هل للمستفتي أن يتخذ واسطة بينه وبين المفتي؟ وفي أي المسائل إن جازت، وفي أي المسائل؟ الحديث يثبت أن المستفتي له ذلك، جائز له أن يتخذ واسطة في قضية إرسال أمر غيره أو شخصا غيره إلى المفتي ليسأله عن قضية معينة. واختلف العلماء في نوع القضايا، هل في كل القضايا؟ اتفقوا على قضايا العبادات ممكن جائز فيها ذلك، أما المعاملات فلا يجوز. يعني النهاردة لما حد يتصل عليك بالتليفون يقول لك والله عندي واحد صاحبي قال لي إنه طلق مراته في كذا، نقول له خلي صاحبك يجي يسأل بنفسه. لما بنقول كده في التليفون بتغضب الناس منه. ليه بتغضب الناس منه؟ لأن قد يكون هو مستحي، الحياء يقبل في العبادات. وغير هذا النص سبق لنا نص علي رضي الله عنه إني كنت مساء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنته تحكي، أي كان متزوجا لفاطمة، فأرهقني ظهري من كثرة الغسل فأرسلت المقداد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حكي له فقال يكفيه الوضوء. حديث علي المتقدم مع حديث هذا الرجل أخذ العلماء على جواز استخدام واسطة في الفتاوى في باب العبادات، ذاك يسأل عن قضية في الغسل وهذا يسأل عن قضية معينة خاصة بالعبادات، هل الصوم صحيح ولا لا. ففي الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج يجوز للمستفتي أن يتخذ واسطة بينه وبين المفتي. في المعاملات لا يجوز، لماذا؟ قالوا لأن المعاملات لابد فيها من خصم ومدعي، أنا اختصمت معك في قضية معينة سنذهب إلى القاضي ليفصل بين القضية، لما يظهر القاضي أن القضية قضية خصومات إذا لابد لجميع الأطراف أن تكون موجودة، وإذا اختصم الخصمان لابد من الشهود، وإذا اختصم الشهود لابد من قواعد الإثبات، هذه مراحل القضاء الشرعي عند علماء الأصول. يبقى أول حاجة بنسأل المسألة دي معاملات ولا عبادات؟ تعال نشوف بقى باب الطلاق فين؟ لو أكثر ما يسأل على الناس في المعاملات ولا في العبادات؟ هذه في المعاملات بالاتفاق، إلا أن الحنابلة اختلفوا مع الجمهور على وضع باب الزواج وليس الطلاق، قالوا الزواج يلحق بالعبادات والجهاد. يعني تلاقي أبواب الفقه عند جماعة الحنابلة طهارة، صلاة، صيام، زكاة، حج، جهاد، زواج، بيوع، وهكذا إلى آخر الكتاب. باقي الجمهور يؤخرون الجهاد ويؤخرون الزواج لاعتباره أنه من المعاملات، فيأتي بهذه الأبواب بعد ذكر البيوع، لأن البيوع متفق عليها أنها من المعاملات. فكل ما كان من المعاملات هو لا بد له من الخصر. ولذلك في الطلاق تعودنا من أئمتنا سلفا أن لا بد أن يأتي المطلق والمطلقة، شروط خاصة بالمطلق وشروط خاصة بالمطلقة، ماذا قلت أنت وكيف حالك أنت، وهكذا حتى نقول هذه طالق ولا غير طالق. ولذلك دائما نقول خذ زوجتك واطلع على لجنة الفتوى في الأسرة، خذ زوجتك لأن خصم معاك في القضية. لكن هل يجوز أن توكل زميل ليك عشان يعرف الشيخ أو قريب للشيخ أو الشيخ هيرد على هاتفه؟ لا، هذا لا يجوز شرعا ولا يسوغ لك شرعا. ففي هذا دليل على اتخاذ الواسطة في الفتاوى شريطة أن تكون الفتاوى في العبادات لا تكن في المعاملات. فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك. الأصل أن حكاية الفعل دائما دلالتها مظنونة، لما أنا أحكي عن فلان أسميه خبر أخبر بها عن كذا، طب يا ترى صاحب الخبر الذي خبرت به ما النية التي فعل بها هذا الأمر؟ لو أتيت إلى المسجد وقلت رأيت فلان خارج المسجد يفعل كذا وكذا وكذا، فعل ممدوح فعل مذموم أيا كان الفعل، ما السبب ما الداعي الذي بعث به لفعل هذا الفعل لا يفعله إلا صاحبه؟ الدلالة ستختلف إذا دخل صاحب الفعل بنفسه وحكى فعله أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. هكذا حكاية الفعل عند الرسوليين، لما يحكي صحابي ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن قوله مباشرة. في الحديث تقدم حديث سيد بن عاصم في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، هل أدلكم على كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. فأتوني بذنوب من ماء، فجاء بذنوب من ماء فقال توضأ ثم فعل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. اختلف الفقهاء في هذا الترتيب، هل هذا الترتيب مشروط فيه كنه أن الترتيب صلب من أركان الوضوء؟ لو قدم الإنسان المتوضئ قدمه على يده بطلت صلاته، لو قدم يده على وجهه بطلت صلاته، أم ماذا؟ لماذا؟ لأن النص ما فيه دلالة على ذلك. يختلف النص لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال اغسل وجهك ثم اغسل يدك ثم اغسل قدمك، الدلالة من القول أصرح من حكاية الفعل. فسمى علماء الأصول حكاية الفعل دي حكاية الفعل مظنونة الدلالة، تحتمل وتحتمل تحتمل وتحتمل. لما تأتي مسلمة وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يقبل وهو صائم، كان يقبل وهو صائم، هل هذا دليل على الجواز على طول الدوام، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل فعلا معينا؟ طيب ما نوع القبلة الذي كان يقبل؟ سيأتينا أن امرأة عمر كانت تقبل عمر على جبينه أو على رأسه، فربما كان النبي يقبل على رأس زوجته، والقبلة على الشعر اتفاقا لا شيء فيها لعدم وجود الإحساس بالشعر، لأن قضية القبلة في الصيام هي صلب موضوعها أو علتها الإحساس، هل سيحس هذا الرجل وهذه المرأة بهذه القبلة فينتج عنهما أمرا آخرا باب سد الذريعة فتمنع أم لا؟ فقالوا أن قبلة على الشعر، الشعر لا إحساس فيه باتفاق الفقهاء، تمسك المقص وقص شعرك ما تحسش، فمن قبل على رأس زوجته لا حرج ذلك الاتفاق، وسيأتينا حديث عمر في هذه الجزئية. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على الرأس، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على الجبهة، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على الكتف، وكان هذا فعل عربي قديما، إذا أكبر الإنسان إنسانا قبله في جباهه كما نقل ابن رجب في أخبار من أخبار العبر في أخبار من سلف، قال إذا عظم الرجل بين العارف قبل في جبهته، أي كان يقبل في الجبهة الناصية، تقبيل الناصية. إلى الآن حتى عندنا في الصعيد لما يغضب منك إنسان أو تغضب إنسان يقول لك انقبل رأسه، انقبل رأسه، هذا يعني أشد من قضية الأسف وأشد من قضية الاعتذار، لأنها عادة قديمة عند العرب كانت قديمة. فهذا الاحتمال الذي دخل في حكاية أم سلمة عن فعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخذ منها دليل. من هذا قلنا أن مالك قدم الباب بشيء من الإجمال، ما حدش يأخذ من الحديث ذا من الفقهاء، أنا أقول الفقهاء المعتبرين يعني الفقه قديما، لما تقرأ هذا النص ما حدش يقول لك وفيه جواز على تقبيل رجل امرأته وهو صائم، ما حدش أكد ليه؟ لم يعلم الفقهاء أن النص ما فيه جواز أصلا، لكن فيه إمكان التقبيل، ويبقى السؤال باقيا، أين يقبل وكيف يقبل؟ فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، أي ما وجد عليه من الحزن، وجد عليه من الحزن لما فعل فعلا ظن أن هذه الفعل فيها أمر شرعي، وهذه رتبة من رتب الإيمان عالية القدر، أن الإنسان إذا ظن أنه عصى الله سبحانه وتعالى أن يقف، أن يقف. أنت لو أخطأت في حق قريب لك في معزة بينك وبينه الأمر يختلف، قد تستحي أن تراه أو تستحي من أن يراك فتختبئ منه خلف السواري لو كنتما في مسجد واحد، فما بالك رب عزة عز وجل. لما ذكرت مرة حديث أحمد بسند صحيح أن يأتي المرء يوم القيامة يتساقط لحم وجهه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأله ألم تكن هذه من سنتي ولم يفعلها، فما بالك من سأل رب العالمين أليست هذه من فروضي؟ فلماذا ترد؟ كيف تقول؟ الأصل أن الإنسان الحي، الإنسان الدين صاحب الدين، أو كما سماه الإمام أحمد في غير رواية له صاحب السنة، صاحب السنة هذا الذي يستحي من نفسه أولا عندما يفعل فعلا يظن أن فيها أمرا يخدش شرع الله سبحانه وتعالى، فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ظن من الرجل باتفاق العلماء أن النبي أعلى مرتبة من الناحية الشرعية. يقول القاضي عياض في كتابه الشفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شقان، شق وحيي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وشق بشري قل إنما أنا بشر مثلكم، المثلية واحدة، الفارق إنما يوحى إليه، هذا هو الفارق. فما كان في الشق البشري يعتريه ما يعتريه البشر بالإجماع تماما، يمرض ويأكل ويموت ويتغوط ويمشي في الأسواق ويمشي في الأرض، لن تجد عاقلا يقول أن النبي يطير أو أن النبي يفعل كذا أو أن النبي يفعل كذا كما تقول بعض طرق الصوفية، لا، هذا كلام لا يخرج من فم عاقل أبدا تماما. الرجل يتكلم على الشق الشرعي، لعل الله سبحانه وتعالى رخص لنبينا أمرا لم يرخصه لنا، وله في ذلك سلف. ما السلف الذي جعل هذا الرجل صحابي جليل يقول هذه القول لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حجته أن النبي ليس مثلنا في قضية الشرع، حل له أن يتزوج بتسع، وحل له زواج الهبة، وحل له فرضية معينة كقيام الليل أو كصلاة الضحى، يعني في خصوصيات معينة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم من باب النبوة من باب التأديب، على الخلاف بين العلماء لماذا اختص الله عز وجل النبي بهذه الأمور، لكن هذه الأمور تثبت أن النبي ليس مثلنا، قد يكون في الشرع أمرا لم نبلغ نحن به لأننا لا ندخل مع النبي فيه تكليفا لا نكلف به، فربما الأمر يختلف. الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشاء، يحل له الزواج بتسع ماشي، يحل له أن يقيم الليل ماشي على فرضية طوال الأيام، يحل له أن يصل الصيام ماشي، يحل له فرضية صلاة الضحى ماشي، يحل له أمور لا تحل لإنسان من بعده تكليفا. ولهذا اتفق الشراح على أن هذه الجملة فيها نوع من التسليم والإيمان. ما التسليم والإيمان؟ النهاردة لما تسمع بعض الناس يتكلمون في زواج النبي بالتسع، ويقف الإنسان ويتحكم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مزواج والعياذ بالله، ويتحكم على نبينا صلى الله عليه وسلم أن زواج الهبة جائز، وتجد الأصاغر الذي لا وزن له ما هو إلا كما قال النبي في سنن الترمذي بسند صحيح، سيأتي زمان على أمتي يكون فيه أسعد الناس لكع ابن لكع، لكع ابن لكع، واللكع مصطلح حديثي معناه صغير العلم صغير السن، أسعد الناس لكع ابن لكع. هذا يفسر حديث آخر أورده أحمد أيضا في المسند بسند صحيح، سيأتي على أمتي سنون أو سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ اختلفت الروايات، رواية تقول الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، ورواية تقول الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. هذه الروايات إن جمعت تجمع في أناس كثر الآن، الآن نجد التافه يتكلم في أمر الدين، الذي لا وزن له يتكلم في أمر الدين، لكع ابن لكع يتكلم في أمر الدين ويتهكم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر مكتوب في هويته أنه مسلم، مكتوب في هويته أنه مسلم ويتهكم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي يظن أنه متدين على مذهبه، هو على مذهب شخصه، يحاول أن يجد عذرا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بتسع، أو يحاول أن يجد عذرا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أحل له زواج الهبة خالصة لك من دون المؤمنين. من أقحمك في مثل هذه المسائل؟ من أدخلك فيها؟ هل زيادة في الإيمان أم تنطع؟ هذا تنطع وليس زيادة في الإيمان. ما عليك ذلك، أنت هذه الأمور تسلمها وتسلم لها تسليما تاما، تسلمها للشرع. إذا جاء الشرع وحكى أن النبي تزوج بتسع، ما لك أنت وما للشرع؟ الشرع له رب أنزله بهذه الصورة، كما قال علي عند الترمذي: كتاب الله وشرعه كاملا من الفاتحة إلى الناس، من ترك حرفا واحدا منها فقد كفر. من هذه الشريعة حرف واحد يكفر به. لماذا؟ لأن هذا كان فعل اليهود، والله عاب عن اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لما قلت مرة أنه سيأتي علينا زمان نجد فيه مصحفا مختصرا، كل منا يأتي ببضع آيات على هواء على التي تستهويه، فيظن أن هذه الآيات هي كمال الدين وحد فسيأخذها، عاب عليها بعض الناس. الآن نرى أفعال كثير من الناس تختصر المصحف، تختصر كتاب الله سبحانه وتعالى. نترك السنة لأن السنة لها كلام يعني يندى الجبين عندما يتكلم عليه، لكن نتكلم على كتاب الله الذي ليس فيه خلاف، إن كان في السنة خلاف، إن كان في السنة خلاف، ولم يكن في السنة خلاف ولا على السنة خلاف إلا عند ضعفاء القلوب. فهذا سمت المؤمن الذي يسلم فيطبق معنى كلمة الإسلام. الإسلام معناها الاستسلام. فقال الله يحل لرسوله الله صلى الله عليه وسلم ما شاء، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فإذا قال أحل للنبي كذا، ليس لك إلا أن تقول سمعنا وعطينا. وحديث عائشة أبلغ في السنن الأربعة لما قال: إذا مر بين يد المصلي امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته، فقالت عائشة: أو نسوى بالكلب والحمار يا رسول الله؟ فقال: يا عائشة، أتريدي أن تقولي سمعنا وعصينا؟ قالت: لا، بل سمعنا وأطعنا، بل سمعنا وأطعنا. يقول الشراح في هذا النص: وإلى الآن بل ولا قيام الساعة سدت عائشة رد كل فقيه يحاول أن يجد علة في هذا النص. مش هتلاقي فقيه من الصحابة لغاية قيام الساعة تقول لك إيه العلة؟ أن امرأة حائض أو كلب أو حمار إذا مرت بين يد المصلي تبطل الصلاة، لأن عائشة سلمت لها: لا، بل سمعنا وأطعنا. المفروض هذا قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لا يقولوا إلا سمعنا وأطعنا، أما سمعنا وعصينا أو سمعنا كلام طبعا الناس تعيشه أكثر مما أنت تتكلم به. الله يحل للرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة، وهذا زيادة في التأكيد حتى تتأكد أو تتأكد لزوجها بطلبه. فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة يسأل وكأن نبينا شعر أن المرأة تريد استفسار معين أو شيء معين. ذهبت ورجعت، ذهبت ورجعت، فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ إلى هذا لم يقر فقيه بأن الأمر على الجواز، ولكن الأمر على الإمكان، إمكان الفعل، وإمكان الفعل لا يأخذ منه الإنسان أو الفقيه أو المجتهد حكما شرعيا، يعني ممكن الفعل يفعل. كلمة إمكان الفعل هذه لابد أن يقع الإنسان معها ويستقر كده واستنى شوي، يعني هذه من باب التنبيهات كما يقول الأصوليون، هذه من باب التنبيهات تنبه الفقيه أن هناك ثمة حديثا آخر سيفسر في هذا الأمر. هذا الإمكان كيف يقع وبالكيفية التي يقع فيها ويكون الجواز، وإذا وقع وكان فيها عدم الجواز. بهذه من الأساليب أو من الجمل التي توضح للفقيه أن لا بد لوجود نص آخر يجمع بينه وبين هذه النصوص. ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ف فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سماع هذه الجملة، واسمع ما قلناه في تفسير هذين الجملتين، في أن لسنا مثل رسول الله أي في الناحية الشرعية، والله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. النبي فسر ما قلناه، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الراوي، وقال والله إني لا أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. أتقاكم لله، التقي هو الذي يعلم مراد التنزيل ويخاف من صاحب هذا التنزيل اللي هو الجليل كما قال علي في حديثه، ويستعد ليوم الرحيل، هذا هو التقي. قال التقوى لما عرفها علي رضي الله عنه هو العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. لما ذكر هذه المراتب الثلاثة علي رضي الله عنه جمعت في غير نص على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغهم مثلا نص الذي ورد عند البخاري حديث ثلاثة نفر لما ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان غير موجود بالبيت، فقالت عائشة كانوا يسألون عن عبادته وكأنهم تقالوها، أي تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا كيف كان يتعبد. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء، والثالث ضرب المثل للنبي صلى الله عليه وسلم بفعلته بأن الثلاثة خرجوا عن دائرة السنة تماما. غضب النبي من ذلك لما رجع، فرجع إلى المنبر وارتقى أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس منا. في إحدى روايات الحديث يقول أنا أتقاكم لله، أنا أخشاكم لله، ويضرب على صدره أنا أعلمكم بالله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن كان هو أتقى الناس لله وهو أخشى الناس لله صلوات الله وسلامه عليه وهو أعلم الناس بطريق الله عز وجل إلى الله، فمن من بعده يتأسى به، فلابد أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا تنبيه، لما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأتقاكم لله، فأنا أتقى البشر لرب العالمين، فأي فعلة أفعلها لن تجد إنسانا يتعدى هذه الفعلة ليأخذ مرتبة في التقوى أعلى مني لرب العالمين. لماذا؟ وأعلمكم بحدوده، أي بحدود الله سبحانه وتعالى، فأعلم حد الله سبحانه وتعالى فلا أتعدى، فلا أتخطى حدودي لهذا. فأعلم حدودي فلا أتخطاها، فالذي يعلم حدوده بهذه الكيفية ويكون وصفه بالتقوى بهذه الكيفية ألا يتأسى به؟ فكأن بهذه الجملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من زاد على ذلك ظن أني مقصر فيه. ولهذا دائما وأبدا من زاد على شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ادعى تقصير النبي في ذلك، ومن قصر في أمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصر في ذلك. فأي إنسان يزيد في عبادة شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنت بذلك تستدعي أمرا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنت خير من نزل عليه القرآن وقال السنة على عظمة لسانه لم يفعل ذلك واقتصر على هذه. زيادتك هذه ما ميزانها في الشرع؟ لو احتج عليك بأمر من فعل ذلك من كبار أصحابه، فعلها الصديق، فعلها عمر، فعلها عثمان، فعلها علي، فعلها أحد من باقي العشرة، فعلها فعلها، هم أفهم الناس بصاحبهم. لما هم يأتوا مع صاحبهم ولم يفعلوا هذه الفعلة، إذن تنظر في نفسك أنت الذي زدت في عبادتك فأنت المبتدع لهذا الأمر زيادة على فعلة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بأثر آخر مالك ليؤكد أثر مسلمة في زوجة أخرى أو مع زوجة أخرى، وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. الحديث على عوانه هكذا وعلى ظاهره يؤكد ما كان في الإمكان الموجود في الحديث الذي قبله، إلا أن علماء الأصول نظروا إلى أمرين في الحديث. الأمر الأول الذي بدأ به الراوي وهو قول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل، إن كان واللام، هذه من مؤكدات اللغة العربية، من أساليب التوكيد في اللغة العربية زي القسم كده، بتقول والله لا أفعلن كذا، والله لا تفعلن كذا، شو بيجي مع والله اللام اللي هي لام القسم. فلما تأتي لام القسم مع حرف من حروف التأكيد إن، تجد أن الأمر فيه صيغة من التشديد في التأكيد، وكأن الأمر يريد القائل أن يزيد في تأكيده. لما استخدم حاجتين اثنين يبقى عايز يؤكد الكلام. لما ترى في القرآن الكريم القسم الذي ورد بغير صورة من الصور المكية والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والعاديات ضبحة فالموريات قدحة كل والفجر وليال عشر والشفع والوتر، زيادة المؤكدات زيادة في المقسم عليه، زيادة في المؤكد الذي يريد صاحب التأكيد أن يؤكده. فكأن عائشة جاءت بمؤكدات في الجملة تؤكد ما قالته أم سلمة. أول هذه المؤكدات الحروف إن كان واللام لا يقبل بعض أزواجه وصائف. ثم جاءت بمؤكد جديد لم يعهد عند علماء النحو ولا عند علماء العربية، وهو الذي يسمى لسان الحال. لسان الحال اللي النهاردة بيسموه بعض الجماعة الطيبين المتفلسفين البادي لانجويج، الهيئة العامة للإنسان، هذه مؤكد من ضمن المؤكدات الموجودة. تسمع منه الكلمة تسمعها على مرتين يقول لك نعم ونعم، اختلفت الكلمة من أصوات الكلمة التي خرجت فقط، ليس إلا نعم ونعم. فالتأكيد من الأولى أم من الثانية؟ من الثانية، لأن الصوت باقي اللغة التي خرجت بالجسد وبعض أعضاء الجسد أكدت ما أراد المتحدث أن يؤكده. جاءت عائشة هنا بهذا التأكيد لتبين أقول للغربيين، وقلت للغربيين يعني يبقى أنا أنصفتهم، لكن أقول لدعاة التغيير الذين يظنون أن عقدة الخواجة أفضل من ديننا، لكن كالذي يحمل كفين إلى فيه ليبلغ فاء وما هو ببالغه. اللي بيشيل المية عشان يشرب ويفصل كفيه الاثنين عشان يشرب ويحط المية على ايده، لن تستقر المياه على كفيه ببسط كفيه كما قال في الرعد، لم ولن تستقر المياه على كفيه. هو يظن ان عندهم الصلاح. هذه عائشة تعطي هذه القاعدة ثم ضحكت، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني كأنها سكتت عائشة برهة ثم ضحكت. ضحك عائشة هنا يؤكد هذه الفعلة، فيقول الراوي مثلا في بعض روايات الحديث لماذا تضحك عائشة؟ لتتذكر أنت أيها السامع أن هي من ضمن الذين فعل فيهم هذه الفعلة. امرأة تحكي عن نفسها أن زوجها يقبلها وصائف، ألا تستحي؟ الحياء طابع يغلب على الإنسان عندما يظن أن الأمر الذي حل به كسره أمام من أمامه. لما يكون قدامك واحد وظن أنت كسرت قدامه يسميه كده الناس، هذا مستحي، هذا عنده نوع من الحياء. وحياء عائشة عائشة، النهاردة احنا حياء الرجال أكثر من حياء النساء، لكن هذا أصل موجود. ثم ضحكت، واختار الراوي حكاية فعل عائشة بحرف ثم، كان هذا يقول فضحكت ويجيب حرف الفاء، لكن حرف الفاء يفيد الترتيب مع التعقيب السريع، يعني كأن الأمر إيه، هي بتحكي الفعل فضحكت مباشرة أثناء الكلام، زي ما قال ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لازم تجتنبوا دلوقتي طالما سمعت ان هو ركس يبقى دلوقتي تجتنبوا. هكذا حرف الفاء يفيد الترتيب مع التعقيب السريع، لكن اختار حرف يفيد الترتيب مع التراخي. سكتت عائشة فتذكرت انها قبلت والنبي كان صائم، فابتسمت او ضحكت، والضحك اعلى مرتبة من الابتسام، الابتسام بدو النواجذ بلا صوت، والضحك بدو النواجذ بالصوت، يخرج منها بعض القهقهة البسيطة، هكذا يسمى الضحك. ثم ضحكت، هذا إقرار من عائشة لما قالته أم سلمة وتأكيد لما قالته هي ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم جاء إمامنا مالك وسيدنا، حتى سين أخونا كان بيزعم من كلمة سيدنا، سيدنا مالك، ثم جاء بأثر قد استغربه بعض الشراح في بعض روايات الموطأ، والموطأ نعلم أن ليه 14 رواية، بعض الروايات استغرب هذا الكلام وذكره الإمام الدارقطني في كتابه اختلاف أسانيد الموطأ. هذه الرواية قد تكون غريبة على من يأخذ الحكم الشرعي من ظاهر النص، لكن الذي يأخذ الحكم الشرعي بأصوله عند الأصوليين لن يستغرب وجود هذه الرواية. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. الأصوليون مع هذه الرواية أزالوا إشكال الفقهاء. الفقهاء لما تعرضوا للنص قال أنا بتكلم في قبلة للصائم، هذه قبلة لرأس، لماذا جاءت إلى هنا؟ وإيش معنى عمر؟ يعني لماذا عمر الذي وضع هنا؟ يقول علماء الأصول عمر بالذات له قصة، عمر بالذات له قصة نزلت عليها آية، الآية والقصة هذه تفك إشكالية وجود هذه الرواية. عمر دخل كما تقول الرواية في الآية بقى سبب نزول الآية، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. فكان في أول الأمر عدم وجود جماع من أول رؤية هلال رمضان إلى أن يرى أو يرى هلال شوال في الشهر بأكمله، ثم الأمر جاء تدريجيا بالرخصة في الجماع في ليل رمضان لا في نهاية. عمر دخل في ليلة من ليالي رمضان كما تقول الرواية، والليلة مقمرة أي القمر كان شديد، ورأى زوجته ورأى ضيق الخال قدميها كما تقول الرواية مع ضيق القمر وكأن الخلخال مقمر، فطلبها فرفضت وكأنها تذكره بأنها ليلة رمضان، فوقع عليها ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلك، فعلت كيت وكيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأنت يا عمر، أأنت تفعل ذلك يا عمر؟ فحزن النبي حزنا شديدا حتى أنزل الله عز وجل الآية علم الله أنكم إلى آخر الآية. فكانت هذه الآية مع عمر بالذات لها واقعة معينة، أن هذا الرجل لا يملك إربة، هذه النقطة. ولهذا يقول علماء الوصول الذين شرحوا موطأ مالك هذا الحديث يبين أن أمر القبلة فيه شيء، أمر القبلة فيه شيء من غير ما نيجي للباب الذي جاء ما جاء في التشديد للقبلة للصائم، من غير ما نيجي فيه يبقى الحديث ذا وضع هنا لهذا الأمر بالذات. طب لماذا عمر ترك زوجته وهو لا يملك إربه أن تقبله؟ لما ذكرته من أن تقبيل الرأس جائز في كل الأوقات للأزواج ولغيرهم، الرجل يقبل ابنته في رأسها، الأخ يقبل أخته في زوجه في رأسها، الأخ يقبل والدته في رأسها، وهكذا جائز بين المحارم بلا خلاف، لأن الشعر لا إحساس فيه. لا يجوز لك أن تقبل أمك في فمها ويجوز لك أن تقبل أمك على رأسها، لماذا؟ لأن تقبيل الفم يختلف عن تقبيل الرأس، فتقبيل الرأس فيه حائل بين المقبل والمقبل. إيه هو الحائل؟ الشعر الذي لا إحساس فيه. فكأن هذا النص الذي ورد هنا يقول بجواز تقبيل الرأس من الرجل للزوجة، من الزوجة لزوجها، من الرجل لمحارمه، من المرأة لمحارمها، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء. ثم قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم؟ قالت نعم. هذا الحديث لما ترد أمنا عائشة بنعم هذا إقرار، إقرار لماذا؟ لما سبق من الأحاديث إلى أن احنا ما تعودنا على مالك أنه يكاد يختم الباب ولم يظهر لنا حكم، لكن لما تكن كل الآثار الواردة في الباب عند مالك فيها الإجمال 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 ما فيها تفصيل يبقى لازم نقف، ولا نستطيع أن نقول بجواز تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم. لغاية هنا ما نقدرش نطلق الحكم ده ونقول المباح أن الرجل يقبل، لا أصبر، لأن في أحاديث ثانية أبواب ثانية حتيجي، لأن مالك ما فضل في الباب بهذه الصورة، لكن ستجمع بين البابين هذا الباب والذي يليه بحكم تقبيل الرجل لزوجته. في الحديث هنا دخول الرجل على محارمه، هذا الرجل ابن أخ عائشة رضي الله عنه، عائشة عمته، لأنه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنها، فيدخل على عمته وكانت ضيفة عنده في بيته، فلما رأته يفعل هذه الفعلة استنكرت الفعلة أنه يدخل ولم يقبل زوجته ولم يدنو منها، فقالت له ما يمنعك أن تدنو من أهلك أي تقترب منها فتقبلها وتلاعبها. الملاعبة على معنيين في اللغة العربية، احنا نسميه في علم الأصول لفظ مشترك من اللعب ومن اللعاب، الملاعبة من اللعب ومن اللعاب، هنا تحمل من اللعب لأن اللعاب لم يدخل في هذا الأمر. اللعاب يدخل أو قد يدخل في حديث آخر، لما قال النبي لجابر في إحدى روايات الحديث لما قال أنا خطبت فلانة، قال هل ذكرا تلاعبها وتلاعبك، تلاعبها وتلاعبك؟ قال الفقهاء تلاعبها ممكن تلعب معها، وتلاعبها تقبلها حتى يختلط لعابك بلعابها، هذا جائز وهذا جائز. فقد تكون الملاعبة من اللعب والملاعبة من اختلاط اللعاب بين الرجل وزوجته. في هذا النص لم تقصد عائشة الشق الثاني، لأنه لا يتصور أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر يلاعب زوجته بالمعنى الثاني أمام عمته، فهذا لا يصوغ ولا يجوز شرعا. ولذلك حمل الفقهاء اتفاقا أن كلمة وتلاعبها أي من اللعب، تلعب معها، تداعبها، تلعب معها، تلاطفها، وهذا أمر مستحسن بين الأزواج، لا أن تدخل البيت وعلى أكتافك وأرداسك وشياطين الإنس والجن، فتدخل البيت يعني تتمنى زوجتك أن لو أن لم تدخل كان أفضل من دخولك إلى هذا البيت. من الأفضل أن الإنسان لو دخل بيته كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر دعاء ذكر البيت حتى ينفض عنه الشياطين، أما أن يدخل ويستجلب معه الشياطين ويستصحب الشياطين فهذا ما تعودناه، لأن لما نسأل عن أسباب الطلقات كنا نسمع كلاما غريبا في دخول البيوت، غريبا ما تعودنا عليه حتى في بيوتنا بعيد عن الشرع تماما، في بيوتنا بالأمس من عاداتنا وتقاليدنا. أما أن يدخل الإنسان الرجل الآن ويعتبر أن زوجته جارية، أنا أقول جارية بكل ما تحتمله الكلمة تماما، من الألف إلى الياء أو من الهمزة إن صح التعبير إلى الياء، ويعاملها معاملة الجارية، وإذا استنكرت تقوم الدنيا ولم تقعد تماما بهذه الصورة. فهنا عائشة أرادت أن تبين لمن يتكلم في حقوق الزوجين، في العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، في البيوت، في مشاكل البيوت، في جملة صغيرة فكت أمور كثيرة جدا جدا جدا. ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم، قالت نعم، وكأنها استنكرت فعلة ابن أخيها بأن هذه الفعلة تزيد النفرة بينه وبين زوجته. ثم ختم الباب بقوله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم. إلى هنا نقول إن هذا على غير عادة الإمام مالك في ختمه الباب، بل كان يختم بالباب بفتاوى من؟ عبد الله بن عمر، فكان دائما ما يختم الباب بفتاوى عبد الله بن عمر، وكان يسير على مثل ابن عمر، لا سيما ونحن نعلم أن سعد بن أبي وقاص انتهج نهج أهل العراق لرحلته من بلاد الحجاز إلى العراق، وأبي هريرة كان إلى فترة عمر أو في منتصف خلافة عمر كان والي دولة بني خزان، كان والي دولة الغساسنة. فما كان مالك يتعود أو متعودون نحن على مالك أنه يأتي بفقه أبي هريرة أو بفقه سعد بن أبي وقاص. وإلى هنا يقول الشراح أن في الحكم شيء، فعلى الفقيه أو المجتهد أو المستنبط أن ينتظر ما سيأتيه من آثار يجمع بينها وبين ما تقدم ليخرج لنا هل فيها رخصة أم لا. أقف إلى هذا الباب إن شاء الله، وأتكلم في الباب القادم بإذن الله يوم الثلاثاء القادم.